إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد انقطاع دام أسبوعين إلى هذا الدرس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من سورة النساء، وقد ذكرنا في آخر لقاء المعنى الإجمالي للآيات من الآية 71 إلى الآية 79، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وذكرنا مناسبة هذه الآيات لما قبلها، وأن الله تبارك وتعالى بين سبيل الحق وبين أتباعه وبين مخالفيه من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمنافقين. وكالمعتاد في كتاب الله تبارك وتعالى، كثرة الآيات في المنافقين، لأن النفاق يقوض المجتمعات، يقوض المجتمعات، فإن النفاق قبيح يظهر لك شيئا ويخفي عنك أشياء فيصعب التعامل معه ويصعب التعاون معه. وإذا ما وجد التعاون في أي جماعة من الجماعات ضاع مجتمعهم وأصيب بالفساد والقلق وعدم الاستقرار، فما أشد خطورة النفاق والمنافقين على الإسلام والمسلمين، وتاريخهم مظلم. تاريخ المنافقين والنفاق تاريخ مظلم، ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم، حتى قدمهم سبحانه وتعالى على الكفار في الذكر، فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلنحذر أيها الإخوة النفاق بجميع أنواعه. فالمهم أن هذه الآيات يعني هي في المنافقين وفي ضعاف الإيمان، في المنافقين وفي ضعاف الإيمان الذين يتنكبون، رحمك الله، الذين يتنكبون طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أصل النفاق. أصل النفاق مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر طاعة الله ورسوله قبل ذلك في عدة مواضع، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا موضع. وبعد ذلك قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وبعد ذلك يعني بعد هذه الآيات قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبعد ذلك قال سبحانه: ويقولون طاعة ويقولون طاعة، يعني بألسنتهم، كما قال ابن جرير: ويقولون طاعة يعني لك منا طاعة، يعني باللسان. فإذا برزوا من عندك، أي ظهروا، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. فذكر الله تبارك وتعالى طاعته وطاعة رسوله، وهذا من أعظم الحقوق. ولا تنسوا أن سورة النساء هي سورة الحقوق، وأعظم الحقوق حق الله عز وجل ورسوله. ولتعلم أننا عندما نقول حق الله ورسوله، فهذا الحق ثلاثة أنواع. حق الله ورسوله ثلاثة أنواع، منها ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى، منها ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وتجد هذا جليا في عدة مواضع، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فنسب الإيتاء إلى الله إلى الرسول. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا إيش؟ ها، حسبنا الله، ما قالوا ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فإذا هناك حق لله لا يشاركه فيه بشر، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وهناك حق خاص بالرسول، وهو حقه بمقتضى بشريته كتعزيره وتوقيره. وهناك حق مشترك، كما نقول الإيمان بالله والرسول، طاعة الله والرسول. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الأنواع الثلاثة في آية من سورة الفاتحة، وهي قول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا حق إيش؟ هذا مشترك، هذا مشترك، لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب، وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالإيش؟ بالرسول. هذا خاص بالرسول، طبعا على القول المشهور عند المفسرين. قال وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالإيش؟ هذا خاص بالله. فإذا أعظم الحقوق حق الله ورسوله. فإذا هذه الآيات من أول ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى آيات ستأتي، كل هذه الآيات في بيان حق الله ورسوله، وأن المنافقين هم أعظم من ضيعوا هذا الحق، وأن المنافقين هم أعظم وأكثر من ضيعوا هذا الحق. فالمهم أن هذه الآيات بيناها في المرة الماضية، وهي يعني في هذا السياق، في هذا السياق يعني سياق بيان حق الله تبارك وتعالى ورسوله. نرجع الآن إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، بأخذ الحذر من عدوهم، لا هو كما حالنا الآن أننا نأمنهم، بل ربما نأمنهم أكثر من المسلمين، والله تبارك وتعالى أمر بأخذ الحذر منهم. كيف يكون أخذ الحذر؟ قال وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله. فهذا هو أخذ الحذر، تأخذ الحذر من عدوك بطريقة عملية بأن تعد له العدة. لا مانع أن يكون بينك وبينه أمان وعهد وذمة، لكن تعد العدة. ليس معنى أن بينك وبينه عهد وأمان وذمة أنك أمنت جانبه، فهم لا يتقون ينقضون العهد، كما قال الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين ينقضون عهده في كل مرة وهم لا يتقون. إذا كان ما عندهم اعتبار لله عز وجل، ما عندهم اعتبار لرسل الله تبارك وتعالى، أيجعلون اعتبارا لمن دون ذلك؟ فإذن الواجب أن نأخذ الحذر من أعدائنا. ولذلك قال تعالى فانفروا ثبات، قال أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية. قال والثبات جمع ثبة، فإذا ثبات هذا جمع، وهو ملحق بجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم الذي يصاغ بزيادة ألف وإيش؟ ألف وتاء على المفرد، على المفرد المذكر. فجمع تلميذة تحذف التاء المربوطة هذه وتضيف ألف وتاء فتقول تلميذات. السلام وبركاته. فإذا ثبات هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، ومفرده ثبة، والثبة هي الطائفة، الطائفة والفرقة، وسميت الطائفة ثبة لأن أفرادها يثوب بعضهم إلى بعض، مثل كتيبة الجيش. كتيبة الجيش أفرادها ها إذا قام كل واحد بمهمته بعد أداء المهمة إيش ها يرجعون يثوبون، يثوب بعضهم إلى بعض. ثم ذكر ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد ذكرنا أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير رواية صحيحة، فنفرق بين روايته عن ابن عباس في التفسير وبين روايته عنه في الحديث. روايته عنه في الحديث يعني في غير التفسير منقطعة، وأما في التفسير فعنده صحيفة ثبت صدقها وضبطها عن ابن عباس، صحيفة مكتوبة يرويها عن ابن عباس، يروي من هذه الصحيفة وقعت له. من كتبها؟ المهم الذي كتبها عن ابن عباس هذا ثقة. وقعت هذه الصحيفة في يد من؟ علي بن أبي طلحة، فصار يقول عن ابن عباس. كما أنه مثلا إذا وقع في يدك نسخة صحيحة من صحيح البخاري فأنت ماذا تقول؟ ها؟ روى البخاري في صحيحه قال حدثنا فلان، مع أنك ما لقيت الإيش؟ ما لقيت البخاري. فالمهم أن هذه صحيفة صحيحة شاهد بصحتها وعظيم منزلتها الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال فانفروا ثبات أي عصبا، عصبا جمع عصبة. قال يعني سرايا متفرقين. قال أو انفروا جميعا يعني كلكم، يعني كلكم. فأحيانا يكون النفير بالسرايا والطوائف، وأحيانا يكون النفير عام، وذلك بحسب العدو، بحسب كثرته وعدته فيكون الإيش؟ فيكون النفير. فهذه آية يعني في الاستعداد العسكري. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، من الذي يحدد؟ الذي يحدد ولي الأمر. فإذا كل شيء في الإسلام منظم من الناحية العسكرية، من الناحية الصحية، من الناحية الاقتصادية، ولذلك هذه الأنظمة الموجودة الآن أصولها كلها في الإسلام، خلافا للذين يريدون أن يحصروا الإسلام في العبادات في المساجد. قال وقوله وإن منكم لمن ليبطئن، يعني عندما يؤمر بالإيش؟ بالنفير، فتقول هذه من صفات المنافقين وضعاف الإيمان. ونحصر لكم الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في المنافقين من أول ما ذكرهم إلى قوله فما لكم في المنافقين فئتين. ذكر الله تبارك وتعالى 9 صفات للمنافقين. الصفة الأولى قوله تعالى يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الصفة الثانية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإذا يزعمون الإيمان ويتحاكمون إلى غير الله والرسول. الصفة الثالثة قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون. فإذا يصدون عن الكتاب والسنة، يصدون عن الكتاب والسنة لأنهم ما آمنوا. وأما المؤمن فهو حريص على الكتاب والسنة واتباعهما. الصفة الرابعة إذا أصابتهم مصيبة، يعني إذا افتضحوا جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الكذب والخداع، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الصفة الخامسة هذه: وإن منكم لمن ليبطئن، أنهم يبطئون عند الدعوة إلى الجهاد، يبطئن. قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين. وقال مقاتل ابن حيان: ليبطئن يعني ليتخلفن عن الجهاد، يتخلفن عن الجهاد، يقعد يتباطأ 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 حتى تخرج أو حتى يخرج الجيش. ولذلك لما تخلف كعب بن مالك وصاحباه في غزوة تبوك أدبهم الله تبارك وتعالى غاية التأديب، حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرتهم 50 ليلة، مع أنهم ليسوا من المنافقين ولكن شبهوهم، فأدبهم الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم سبحانه وتعالى، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب. وأما المنافقون فجاءوا يعتذرون ويحلفون، والله تبارك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل منهم على ظاهر أمرهم، ولكن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرهم. طيب، يبطئا يعني هو الذي يتباطأ ولا يبطئ غيره أيضا؟ قال: ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، وهذا صحيح، فإن اللفظ صالح لهذا ولهذا. يبطئ يبطئ يعني يبطئ إيش؟ يبطئ نفسه ويبطئ إيش؟ غيره. بخلاف ما لو قال: وإن منكم لمن يتباطأ، إذا قلنا يتباطأ فصار إيش؟ يتباطأ في إيش؟ في نفسه. أما يبطئا يعني يبطئ نفسه ويبطئ غيره. معوق، كما قال الله تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين والقائلين لإخوانهم يعني لأشباههم ونظرائهم: هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فإذا هذه من صفات المنافقين وضعاف الإيش؟ وضعاف الإيمان. قال: كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل، يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. الصفة السادسة: مع تباطؤه قال تعالى: فإن أصابتكم مصيبة يعني هزيمة، قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. سبحان الله، جعل هذه نعمة عليه، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإذا هذا بسبب النفاق، أنه تنقلب عنده الموازين فيرى السيئة حسنة ويرى النقمة نعمة. فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال ابن كثير: فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم، هزيمة يعني، قال: لما لله في ذلك من الحكمة، سبحان الله. الله عز وجل يقدر هزيمة المؤمنين أحيانا من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر ليش؟ أن يظهر المنافقين، ما هم يظهرون في مثل الشدائد. الشدائد تظهر كل إنسان على حقيقته، الشدائد والفتن، الشدائد والفتن كهذه الاضطرابات الواقعة الآن في بعض البلاد الإسلامية أظهرت يعني أصحاب المنهج الصحيح من غيره، وكيف يكون موقفهم في الفتن. هل يلزمون طريقة سلفهم أم أنهم يعني ينجرون مع الأحداث؟ فالله تبارك وتعالى يعني له من الحكم في تقدير الفتن. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني إذا أو إذ لم أحضر معهم وقعة القتال. قال: يعد ذلك من نعم الله، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. قال: ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وظفر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. إيش يعني؟ يقول أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز، هذا الفعل فعل ايش؟ أفوز مضارع، ايش إعرابه؟ منصوب، صح؟ منصوب. فأفوز هذا منصوب. طيب ما هي أداة النصب؟ الفاء ولا أن المضمرة بعد فاء السببية؟ تجد النحاة يغلبون يعني، أقول لك لا هذا مش منصوب بالفاء، وإنما منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء الإيش؟ يعني فأن أفوز. على كل حال سواء قلنا هذا أو هذا، فتعرف أن هذا النصب بسبب فاء السببية. لكن طبعا فاء السببية يشترط أن يتقدم عليها أساليب معينة، من ضمنها التمني كما هنا، يا ليتني، هذا تمني. فإذا فاء السببية لا تنصب إلا إيش؟ إلا بشروط. من ضمن هذه الشروط أن يتقدمها إيش؟ تمني أو ترجي أو نفي. نعم. قال: فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معه فأحصل عليه. قال: وهو أكبر قصده وغاية مراده، ما له هم إلا الإيش؟ إلا المال. قال: ثم قال تعالى: فليقاتل، أي المؤمن النافر، لأن الله عز وجل قبل ذلك ماذا قال؟ قال: فانفروا. فليقاتل يعني المؤمن النافر، فهذا في موقع الفاعل. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ماذا قال ابن كثير؟ قال: أن يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهكذا فهم ابن كثير رحمه الله، فجعل الفاعل هو المؤمن. طيب، والذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذه في موقع ليش؟ في موقع ليش؟ لا، بالنسبة للإعراب فموقع المفعول به، يعني فليقاتل المؤمن الذي أمر بالنفير يقاتل من؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فهذا الذي ذكره ابن كثير. وكأن نعم، فإذن هذا من المواضع التي نحتاج فيها النحو. نعم، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذا فسر ابن كثير الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بأنهم الذين يبيعون دينهم بالدنيا، فهؤلاء مأمورون بالقتال ولا يقع عليهم القتال؟ يقع عليهم القتال، فإذا يكون أو يكونون في موقع المفعول به، والفاعل المأمور بالقتال هو من؟ المؤمن النافر. فهكذا قرر ابن كثير رحمه الله. وأنا يعني لم أرى هذا يعني الغير ابن كثير، بل المفسرون كلهم على أن الفاعل هو من؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ويشرون بمعنى يبيعون، يبيعون الحياة الدنيا بالإيش؟ بالآخرة. فإذا هذا مدح ولا ذم؟ هذا مدح، يعني يقولوا خذوا الدنيا وهاتوا الإيش؟ وهاتوا الآخرة. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. فإذا هؤلاء هم المأمورون بالإيش؟ هم المأمورون بالقتال والجهاد. نعم، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. صحيح. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة أن يعني انشغال المسلمين الآن بالجهاد هذا يضرهم. لماذا؟ لأنهم غير مستعدين للجهاد وغير مؤهلين للجهاد. لأن الذي يؤهل للجهاد هو من؟ هو الذي همه الآخرة، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فعندما يكون هذا حالنا فإذا في مثل هذا الوقت نفكر في الإيش؟ نفكر في الجهاد. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المؤمنين في مكة قبل أن يربوا على توحيد الله تبارك وتعالى أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لأمر الله عز وجل أن يكفوا أيديهم، لأن الوقت ليس وقت إيش؟ ليس وقت جهاد. فلما تمكن الإيمان في قلوبهم ورسخت العقيدة في أفئدتهم وهاجروا إلى المدينة وصارت لهم دولة، أمر الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالجهاد. فإذن هذه من الفوائد المهمة. فالذي يقاتل في سبيل الله هو الذي تربى على أنه يبيع الدنيا بالإيش؟ بالآخرة. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا طبعا تحريض على الجهاد في سبيل الله. فذكر الله تبارك وتعالى شرط الجهاد وشرط حصول الأجر، وهو أن يكون في سبيل الله. ومن يقاتل في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال فيقتل أو يغلب، يعني سواء قتل فهو شهيد أو غلب في الدنيا ونال الأجر الدنيوي والغنيمة. فإذا في الحالتين فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو سلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل كما ثبت في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا من أو نائلا من نال أو ما نال من أجر أو غنيمة. إيش عندكم هذه نائلا من نال؟ مع ما نال. أي نعم، لأن طبعا هذه الطبعة طبعة دار الفتح مع أنها طبعة يعني من أحسن الطبعات، لكن أحيانا تجد فيها مثل هذه التحريفات. نائلا ما نال، طيب. ثم قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. الآن يعني هذا كما يقال استطراد، لما ذكر سبحانه وتعالى القتال في سبيل الله وأن هذا من شأن المؤمنين وأن المنافقين لا يقاتلون في سبيل الله وإنما هم إيش؟ ها؟ يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. هذه نية المنافق إذا خرج، وإلا فالأصل أنه يبطئا. فذكر سبحانه وتعالى ما يقابلهم أو من يقابلهم، وهم الذين يقاتلون في سبيل الله. ثم حث الله تبارك وتعالى على الجهاد فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. يعني ما الذي يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله؟ طالما أن الإنسان مؤمن فالواجب أن يكون عمله كله لله تبارك وتعالى. قال: في سبيل الله والمستضعفين. فإذا هذه من النيات التي لا تقدح في الإخلاص، أنك تقاتل في سبيل الله وتدافع عن من؟ وتدافع عن المستضعفين. فهذه نية إيش؟ نية تابعة. وأما النية الأصلية فهي في سبيل الله. قال: يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها. المتبرمين، تبرم بكذا يعني ما تحمل. قال: ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة قبل الفتح، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر لهم. قال ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. والنصير هو من أنواع الولاية، فالولي أعم. وجعل لنا من لدنك وليا يعني يتولى أمورنا كلها، ومن ضمنها الإيش؟ النصر. قال البخاري وذكر بإسناده عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. فهذا قبل الإيش؟ قبل الفتح. فابن عباس وأمه كانوا من المستضعفين. قال ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. نعم، فهذا أيضا من ضمن ليش التهييج على الجهاد في سبيل الله. فإذا ما هي المهيجات على الجهاد في سبيل الله؟ الأول في سبيل الله، هذا من أهم ما يكون. فطالما أنه في سبيل الله، إذا كان الشيء في سبيل الله فالإنسان يعني يتشجع وينشط لفعله. طيب، والشيء الثاني الدفاع عن المستضعفين، والشيء الثالث أنه إذا كان في سبيل الله فهو ضد الإيش؟ فهو ضد سبيل الشيطان. فإذا هذه ثلاثة أمور: في سبيل الله واحد، المستضعفين اثنين، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهذا كله مما يهيج على القتال ويحرض عليه. طيب، وستأتينا أمور أخرى. فإذا السياق هذا كله في التهييج على الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من هؤلاء؟ ها؟ المسلمون لما كانوا في إيش؟ لما كانوا في مكة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. سبحان الله، أنتم كنتم تطلبونه، الآن تقولون ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فإذا نحن ذكرنا كم أمر ثلاث، الآن الرابع أن الإنسان نفسه هو الذي يتمنى ليش؟ يتمنى الجهاد. فإذا أمر إنسان بالجهاد ثم نكث، نقول له أنت كنت تتمنى الجهاد، فتذكره بليش؟ تذكره بالعهد وبالتمني الذي كان يتمناه. فهذا مما يهيج على الجهاد. نعم. الشيء الخامس قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل، فالإنسان إذا عرف أن متاع الدنيا قليل هذا مما يحثه على الجهاد في سبيل الله. يقول ابن كثير رحمه الله: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، يعني الزكاة بدون ليش؟ بدون النصب المعروف، إذا بلغ الذهب كذا فزكاته كذا، فكانوا مأمورين بالزكاة إيش؟ إجمالا، يعني كل واحد يخرج مما تسمح به نفسه، فكان هذا واجبا بدون تقدير. قال: وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين. قال: وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، كما هو حال المتحمسين. الإنسان يتحمس، فإذا جاء الأمر يعني انخرمت عزيمته. قال: ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة. انظر إلى فقه الجهاد، لم يكن الحال إيش؟ مناسبا. لم يكن الحال مناسبا، مع أن كان هذا في أول الإسلام، وكان إيمانهم بلا شك أقوى. فإذا نظرنا إلى حالنا الآن، فهل إيماننا يؤهلنا للجهاد في سبيل الله؟ فتركنا ما هو واجب علينا وتعلقنا بما ليس بواجب الآن. ابن كثير ماذا يقول؟ ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة. قال: منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. فإذن هذه هي الحكمة، هذا هو الفقه، وهذه الأمور الكبيرة إنما ترد إلى العلماء وإلى أهلها كما سيأتينا. وأن المنافقين هم الذين يتسرعون ويحكمون، فهذا أيها الإخوة من علامات النفاق، الإنسان الذي يتعجل في الحكم على الأمور الكبيرة هذا من النفاق، كما سنذكر في صفات المنافقين. وإذا جاءهم إيش؟ أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يقولون لهم: ليس هذا هو الآن، ليس هذا هو الحين، اصبروا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصبر في مكة، وكما أوصى موسى عليه السلام أصحابه بالصبر، ماذا قالوا له؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال موسى لقومه: ها، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للإيش؟ للمتقين، يعني اتقوا الله عز وجل، فإن العاقبة لمين؟ للمتقين، حتى ولو كانوا قليلا. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. سبحان الله، فإذا أنت اتقيت الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يهلك عدوك من حيث لا تحتسب، لكن بشرط أن تتقي. فالقرآن كله نور، الذي يتأمل القرآن يجده دواء وشفاء في زمان الإيش؟ في زمان الفتن. ولذلك يعني المتحمسون والمتعجلون عندما يرون رموز هذه الأمة من العلماء الراسخين، عندما يرونهم لا يخوضون في هذه الأمور، يتهمونهم بماذا؟ يتهمونهم بعدم الاهتمام بالإسلام وعدم الحرص على الإسلام، ولماذا لا يتكلمون، ولماذا ولماذا؟ نقول لأنهم يعرفون حقيقة الأمر، فهم لك أسوة، فتأسى بهم، إذا سكتوا أسكت، فالسكوت هو إيش؟ هو فقه الوقت، السكوت، السكوت مع تقوى الله تبارك وتعالى، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا، تكلموا في الأذى، نفس اللي بيقولوا الناس، ومن بعد ما جئتنا، يعني كأنهم بيقولوا أنت ما عملت الناس حاجة يعني. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. واستخلفهم الله تبارك وتعالى فعاثوا فيها فسادا. وذكر الله تبارك وتعالى من جرائم بني إسرائيل الشيء الكثير الكثير. نعم، قال: ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى. طب إلى متى يعني؟ إلى ما ينتهي العمر؟ قالوا فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. طيب أنتم كنتم تودون هذا وتتمنونه، كما قال الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون لما جاء فررتم في الجبل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هلم عباد الله هلم إلي عباد الله. نعم، فهذا هو يعني إشكال الإنسان، أنه يعني أنه فيه جهل. نعم، ولو اتبع أمر الله ولو اتبع أمر الرسل يعني لكان على الحق والصواب. قال وهذه الآية في معنى قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. لولا نزلت سورة إيه يعني؟ يعني فيها الأمر بليش؟ بالجهاد. فكانوا يتمنون أن ينزل القرآن آمرا بليش؟ بالجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة يعني ما فيها احتمال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، هيموت لما نزلت السورة التي فيها الأمر بالإيش؟ بالقتال. قال الله عز وجل فأولى لهم، الأحسن لهم طاعة وقول معروف. خليكم في إيش؟ خليكم في طاعة الله والرسول، خليكم في الصلاة والصيام والزكاة وتعليم التوحيد، فهذا هو واجب الوقت، هذا هو الأنفع لكم. ولا ننسى أيها الإخوة أننا إذا اتقينا الله تبارك وتعالى جاءنا النصر من حيث لا نحتسب، جاءنا النصر بدون تعب وبدون عناء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، إن تنصروا الله يعني بتقواه والتزام حدوده ينصركم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركو فلما آمنا صرنا أذلة. قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. نعم، إني أمرت بالعفو، فالسلامة والنصر في طاعة أمر الله تبارك وتعالى، كفوا أيديكم نكف أيدينا. قال فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، يعني كفوا عن القتال مع أنهم كانوا يتمنونه ويطلبونه. فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فإذا هذا سبب صحيح لنزول هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح، إسناده صحيح، ورواه النسائي والحاكم وابن مردوي. قال السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وعن مجاهد أن هذه الآية نزلت في اليهود، طبعا هذا يعني مرجوح. لأن السياق كما ذكرنا لكم من قبل، إذا وجدت قول أحد المفسرين يخالف السياق فاعلم أنه قول إيش؟ مرجوح. دوما القول الراجح هو القول الذي يتوافق مع السياق، فإن السياق في المنافقين وفي ضعاف الإيمان. قال: وقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنيا، آخرة المتقي، وأما غير المتقي فآخرته معلومة. قال: ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. فإذا نحن ذكرنا في المحرضات عدة أشياء، فهذه أيضا من ضمنها. الخامس: قل متاع الدنيا قليل. السادس: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا السادس. السابع: أينما تكونوا يدرككم الموت، الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر فإنه يخرج إلى الجهاد، أينما تكونوا يدرككم الموت. فذكر الله تبارك وتعالى سبعة أمور كلها حث على الجهاد والقتال في سبيل الله بشروطه. نعم. ثم ذكر لنا ما رواه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح، أن الحسن قرأ قول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، قال: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، يعني على إيش؟ على أن متاعها قليل. ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. ما شاء الله. فالدنيا واحد نام نومة فرأى فيها بعض ما يحب ثم انتبه، خلاص راحت عنه. وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. فمهما أعجبتك فإن متاعها قليل وزوالها قريب. قال: وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لا يغني حذر من قدر. ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان، وكما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما في حد خلد، وما جعلنا لبشر، حتى الجن يموتون إلا من إلا الشيطان الأكبر إبليس، فإن الله تبارك وتعالى أعطاه المدة، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وأما البشر كلهم يموتون، حتى عيسى عليه السلام الذي رفع فسينزل في آخر الزمان ويموت. نعم. ولذلك كان من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، ها، والجن والإنس يموتون. قال: والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد. خالد بن الوليد عبرة، خالد بن الوليد حياته كلها قتال، ومع ذلك مات على إيش؟ مات على فراشه. قال حين جاءه الموت على فراشه قال لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضاء إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. فلماذا الإنسان يجبن؟ لكن كما ذكرنا أيها الإخوة، كل شيء له أوان وله مقدار. بعض الناس يعيبون على أصحاب المنهج الصحيح، يقولون أنتم ما تتكلمون عن الجهاد أبدا. يقولون هذا، والجواب أن آيات الجهاد مذكورة في القرآن وهي تتلى وتفسر، لكن لا بد أن نحملها على المحمل الصحيح، على المحمل الصحيح. وهذه آيات الجهاد ما نزلت من أول الأمر، وإنما نزلت لما كان الوقت مهيئا للجهاد في سبيل الله. فينبغي أن تأخذ آيات الجهاد مع هذا الفقه، لا تأخذ آيات الجهاد منفصلة عن الواقع الذي أنت فيه. قال قوله وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، والبرج هو البناء العالي المرتفع. قال أي حصينة منيعة عالية رفيعة، وقيل هي بروج في السماء، فهذا القيل ضعيف لأنه خلاف السياق. قال والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير ابن أبي سلمى: ومن خاف أسباب المنايا يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. يعني ولو طلب أسباب السماء حتى لو فر إلى السماء بسلم، فلا بد من المنايا. ومن خاف أسباب المنايا يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. يعني مهما بنى برج ورفعه وتحصن فيه فلا بد من الموت. ثم قيل المشيدة هي المشيدة، كما قال تعالى وقصر مشيد. وقيل بينهما فرق، وهو أن المشيدة المطولة، وبالتخفيف يعني المشيدة المزينة بالجص. فأنت عندما تقول بناء مشيد، مشيد يعني إيش؟ عالي مرتفع. طيب بناء مشيد، مشيد يعني مزين حتى ولو كان فوق الرأس. فالمشيد هو المزين، والمشيد هو المطول. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني ذكر لنا بعض القصص والوقائع، وسواء يعني صحت أو لم تصح، فيعني الوقائع في ذلك يعني في كل عصر ومصر وقائع كثيرة، وأنه لا يغني حذر من قدر. قال وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد، أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق، فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار، فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال ما ولدت المرأة؟ فقال جارية. فقال أما إنها ستزني، يعني الجارية، بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. ثم ذكر يعني القصة، وفيه أنها ماتت بالعنكبوت. على كل حال قال ونذكرها هنا قصة صاحب الحضر، وهو الساطرون، لما احتال عليه سابور. الساطرون هذا من ملوك الطوائف، وملوك الطوائف كانوا مناهضين لدولة الفرس الذي كان من ملوكهم سابور. فالساترون هذا يسمى صاحب الحضر، والحضر هو حصن عظيم بناه الساترون على حافة الفرات، وهو منيف مرتفع دوره بقدر مدينة عظيمة، يعني هذا الحصن فيه من الدور والغرف بقدر مدينة عظيمة، وهو في غاية الإحكام والحسن والسماء يعني الارتفاع. واسم الساترون الضيزم ابن معاوية، وكان أحد ملوك الطوائف، فالساترون هذا أحد ملوك الطوائف، تحصن بهذا الحصن، ويعني استصعب على سابور، حتى إن سابور حاصره سنتين حتى دخل الحصن، وما دخله إلا بمكر ابنة السطر، إلا بمكر ابنة السطر. أراد ابن كثير من ذكر هذا يعني أن هذا الحصن العظيم لم يمنع الساترون من دخول سابور عليه وقتله، هذا الذي يعني أراده ابن كثير. قال: لما احتال عليه سابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين، وقالت العرب في ذلك أشعارا منها. وأخو الحضر، أخو الحضر اللي هو صاحب الحضر اللي هو الساترون، وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه، والخابور، الخابور نهر يعني الزروع التي تروى بماء دجلة وبماء الخابور كانت تجبى إلى هذا الحصن. قال: شاده مرمرا وجلله كلسا، شاده مرمرا وجلله كلسا، والكلس هو الجص، والمرمر معروف شيء تشكل به يعني البيوت عند تزيينها. شاده مرمرا وجلله كلسا، فللطير في ذراه وكور، لأنه مرتفع فصارت الطير تتخذ منه يعني وكورا. قال: لم تهبه أيد المنون، فباد الملك عنه فبابه مهجور، فباد الملك عنه فبابه مهجور. قال: ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد، ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع، لعاد ملاذا في البلاد ومربعا، يبيت أهل الحصن والحصن مغلق. عجيب، الحصن مغلق والموت ايش؟ يبيت أهل الحصن، فالموت يدخل بدون ايش؟ بدون أبواب. يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها معا. قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساترون ملك الحضر، ثم ذكر يعني قصته كما هي عندك، وأن سابور ما تمكن من الساترون إلا بمكر ابنته. ابنته قالت لسابور يعني أرسل لك بمفاتيح الحصن بشرط أن تتزوجني. فلما دخل الحصن قال لها: ماذا كان يعني يعمل لك أبوك؟ فذكرت من نعم أبيها عليها، قالت: كان يفرش لي الديباج، ويلبسني الحرير، ويطعمني المخ، ويسقين الخمر. فسابور قال: يعني أبوك ينعم عليك هذه النعم ومع ذلك تعطيني المفاتيح؟ ثم أمر بإيش؟ أمر بقتلها، لأن إذا كانت فعلت هذا في إيش؟ ها، مع أبيها، فإذا تفعل هذا مع زوجها. نعم. فقال: فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس، فركض الفرس حتى قتلها. ثم ذكر عندك الأبيات يعني سائرة مشهورة في هذا. قال وقوله تعالى وإن تصبهم حسنة، هذه الصفة الإيش؟ الصفة السابعة من صفات المنافقين. نحن ذكرنا لكم ست صفات، هذه السابعة وبقيت صفتان تأتيان، فهذه الصفة السابعة إن تصبهم حسنة سيئة يقول هذه، نعم إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. من عندك يعني إيش؟ يعني بسبب اتباعنا وطاعتنا لك. سبحان الله، هل تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للمصائب؟ بينا لكم في المرة الماضية أن الحسنة والسيئة هنا بمعنى النعمة والمصيبة. إن تصبهم حسنة يعني نعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يعني مصيبة يقول هذه من عندك، يعني بسببك يا محمد وبسبب طاعتنا لك. قال الله عز وجل قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة تضاف إلى الله تبارك وتعالى، لكن الحسنة تضاف إلى الله تبارك وتعالى محضا، وأما السيئة فتضاف إلى الله تبارك وتعالى على ثلاثة أنواع من الإضافات. تنبه لهذا، لأننا نثني على الله تبارك وتعالى ونقول إيش؟ والشر ليس إيش؟ ليس إليك. فإذا أضفت الشر إلى الله تبارك وتعالى فتضيفه يعني على ثلاث إضافات. أولا أن تضيفه على العموم، يعني ما تضيف الشر فقط وإنما تقول إيش؟ الخير والشر من الله على العموم، كما قال تعالى هنا إيش؟ ها؟ قل كل من عند الله، فهذا نوع، فيضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى بصيغة العموم، فتقول الخير والشر من الله، كما أنك تقول الله عز وجل هو الإيش؟ ها؟ الضار الإيش؟ النافع، ما تقتصر على الضار. الثاني ألا يسمى الفاعل، ألا يسمى الفاعل، كما قال تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد إيش؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكروا الرشد أضافوه إلى الله، وأما الشر فما سموا ليش؟ ما سموا الفاعل، وهذا من أدبهم، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. نعم. النوع الثالث، النوع الثالث إيش يا آدم؟ نعم، فإذا قلنا على سبيل العموم إلى غير الفاعل، نعم طيب، على كل حال في نوع ثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ما أدري هل أقف عليه بسرعة ولا لا، بسم الله. أيوة الحمد لله، هذا في الفتاوى، كويس حتى تأخذ الموضع، المجلد الرابع عشر صفحة 266، نعم المجلد الرابع عشر صفحة 266 من الفتاوى. قال ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، هذا الذي ذكرناه كقوله تعالى وخلق كل شيء. قال وإما أن يضاف إلى السبب، أي يضاف إلى السبب، كما في قوله تعالى من شر إيش؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، فأضيف الشر هنا إلى الإيش؟ إلى المخلوق من شر ما خلق. وإما أن يضاف إلى السبب أو إلى المخلوق، لأن المخلوق هو سبب الشر. قال وإما أن يحذف فاعله، وهذا ذكرناه لكم. لا، الشر تضيف للمخلوق، ولذلك نحن نقول الشر ليس في أفعاله وإنما في مفعولاته، في مفعولاته يعني في مخلوقاته سبحانه وتعالى. وأما فعل الله تبارك وتعالى فليس فيه شر البتة. مثلنا لكم قبل ذلك، قلنا إبليس هذا شر، لكن خلق الله تبارك وتعالى إبليس هل شر؟ هذا خلق الله لإبليس ليس شرا، نعم، لأن فيه حكم عظيمة. نعم. قال وقوله وإن تصيبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد. فالحسنة هنا بمعنى النعمة، ليس معناه الحسنة التي هي بمعنى العمل الصالح، لا، الحسنة هنا بمعنى النعمة. قال ونحو ذلك. يقول هذه من عند الله. وإن تصيبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. يقول هذه من عندك، يعني من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، تضيف وطاعتنا لك، لأن السياق في الإيش؟ في الطاعة. فانظر كيف جعلوا طاعة الرسول سبب للمصائب. سبحان الله، طاعة الرسول سبب للمصائب. وللأسف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إن هذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس، أنه إذا التزم بدين الله عز وجل الله عز وجل يصيبه بالمصائب اختبار، فيقول إيش؟ يقول هذه المصيبة بسبب التزامي. نعم. إذا أحد أفراد الأسرة أطلق اللحية مثلا، سبب عليه أنه مثلا سجن، قام إيش قلنا لك؟ فيجعلون طاعة الله ورسوله سببا لليش؟ للمصائب. فهذا حال كثير من الناس كما قال شيخ الإسلام وابن القيم. شيخ الإسلام له يعني حوالي 200 صفحة حول هذه الآية في المجلد 14، من صفحة 229 إلى 426 في هذه الآية. فنتراجع هذا الموضع وخاصة من صفحة 248. قال وقد ظن طائفة أن في هذه الآية إشكالا، وتكلم رحمه الله ورد فيها القدرية والجبرية. نعم. فإذا يقول هذه من عندك يعني بسببك. قال شيخ الإسلام وهم لم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدثها، ليس من عندك يعني أنت الذي خلقتها وأحدثتها، لا، وإنما بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك. قال كما قال تعالى عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة النعمة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بإيش؟ بموسى، يقولوا هذا بسبب موسى وقومه. تضيف أيضا تقول وقوم صالح، قوم صالح قالوا إيش؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. تقول وقوم المرسلين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. فهذه يعني أربعة مواضع: قوم فرعون، قوم صالح، وقوم المرسلين، وهذا أيضا. فهم يتطيرون بالإيش؟ بالمرسلين وبأهل الحق وبأهل الخير، ويقولون أنتم سبب المصائب، واتباعنا لكم يسبب لنا المصائب. كل الناس الآن تأمره بالالتزام بالدين الحق يقول يا عم مش عايزين مشاكل، فانظر كيف جعلوا المشاكل بسبب الإيش؟ بسبب الالتزام بالدين. نعم نعم، لا هنقول هذا الكلام ضعف إيمان ونفاق. نعم، قال: وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جهة معينة، يريد الدين على كيفه، يعني يريد أن يلتزم بشرط أن ما في مصائب أبدا. هذا معنى على حرف، على حرف يعني على جهة معينة تناسب هواه ومزاجه. فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا الدين زين والالتزام زين. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال: وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما نريد أن نستعجل يعني على هذا الموضع لأنه موضع مهم، ولعلنا نذكر لكم يعني بعض ما ذكره شيخ الإسلام في الموضع الذي أشرنا إليه في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم 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 نعم. نعم نعم نعم. أيوة طبعا، أيوة طبعا، وهذه من الحكمة، لكنه في الظاهر أنه من الأصحاب، وأنه نطق بالشهادتين، نطق من بالشهادتين صار محسوبا على المسلمين، وهذه من الحكمة البليغة. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهذه يعني موازنة بين المفاسد والمصالح، وأن المصلحة إذا كانت تجر إلى مفسدة كبيرة فإذا نترك المصلحة. نعم، كل من عند الله، يعني الله عز وجل قدر الجميع، لكن الحسنة من عند الله صرف فضل، وأما السيئة فسببها نفس الإنسان. فإذا حصلت يعني مصيبة فالإنسان هو السبب فيها، مع أنها إيش؟ مع أنها مقدرة. ولذلك كان أبي بن كعب وابن مسعود كانوا يقرؤون: فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، فمن نفسك وأنا قدرتها عليك، كانوا يقرؤون هكذا. فهذا هو الجمع بين القدر والسبب، فلا منافاة بين الأقدار والأسباب. لكن الحسنة فضل من الله عز وجل، فضل محض، وقد يكون سببها الطاعة، قد يكون سبب الحسنة الطاعة، لكن أصلا الحسنة فضل من الله عز وجل. وأما السيئة فهي مقدرة من عند الله تبارك وتعالى، لكن العبد هو السبب إيش؟ هو السبب فيها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، أي ولو أحسنت، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم،
ما يعني سيئة، الله سبحانه يختبر،
ممكن. ولذلك هو عندما تصاب بالمصيبة فلا بد أن ترجع إلى نفسك، فإذا فتشت طبعا يعني نحن نفترض هذا خيال يعني. إذا فتشت وما وجدت شيء فإذا هذا يكون من أجل يعني رفعة الدرجات. وعلى هذا نفهم يعني ما كان يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته يوم أحد وضرب على رأسه ودخلت حلقة المغفر، وكان صلى الله عليه وسلم يصاب بالحمى، فهذا كله رفع له صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. في الايش؟ اي الجهاد في سبيل الله هو حق الايش؟ حق الايمان. هذا قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، واستدل بقول الله تعالى في سوره الحجرات: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا الايمان، وايش؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال فالجهاد هو حق الإيش؟ حق الإيمان. إذا أنت مؤمن وتحب الإيمان فلا بد أن تجاهد في سبيل الإيش؟ في سبيل الإيمان وفي سبيل انتشار دعوة الإسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.